الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريعات المالية والمصرفية. الإعداد الدكتور عبد الوهاب المعمري، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى لقاء اليوم في مقرر التشريعات المالية والمصرفية، ودرسنا اليوم بعنوان التشريعات المنظمة للبنوك والنقود الإلكترونية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما المقصود بالمصارف الإلكترونية، وما الذي يميزها عن المصارف الأخرى؟ عزيز الطالب، سوف نناقش في هذه المحاضرة الموضوعات التالية: المصارف الإلكترونية، النقود الإلكترونية، الإطار القانوني للصرافة الإلكترونية، الجرائم المصرفية الإلكترونية. سنتناول هذه الموضوعات واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المصارف الإلكترونية. أدى التطور التكنولوجي إلى تطوير خدمات البنوك وأثمر عددا من الثمار بيانها في الآتي: 1- مكنت البنوك من السيطرة الكاملة على معلومات وخدمات حركة توريد وتوزيع السلع، وفي رصد عمليات الشحن والتسليم وقضت على البعد الجغرافي. 2- مكنت البنوك من تقديم خدمات الربط بين مراكز التوزيع والتخزين ومراكز المشتريات وعقد الصفقات. 3- استطاعت البنوك أن تقدم خدمات الاتصالات الإلكترونية لربط الموردين مع الزبائن وهم من عملاء البنك الواحد أو البنوك الأخرى. 4- أتت بوسائل وحلول جديدة تمكن البنوك من تقديم الأداء التجاري للعملاء، وأن تقدم حلولا مصرفية لتحسين الأداء وترميم مواقع الخلل في التبادل التجاري اليومي. 5- مكنت البنوك من تعريف عملائهم على الوسائل التكنولوجية المتاحة لتحسين الإنتاجية في حركة النقل وتسليم وتصنيف السلع والخدمات. مفهوم المصارف الإلكترونية. يستخدم تعبير المصارف الإلكترونية أو بنوك الإنترنت كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت في مطلع التسعينات للخدمات المالية عن بعد، أو المصرف المنزلي، أو المصرف على الخط، أو بنوك الويب، وهو يشمل المؤسسات المالية والمصارف التي تتعاطى العمليات المصرفية الإلكترونية. والمصرف الإلكتروني له وجود كامل على شبكة الإنترنت، ويحتوي موقعه على البرامج التشغيلية المطلوبة للأعمال المصرفية، وتزامن ذلك مع تطور العمل المصرفي من أداء خدمات مالية خاصة بحساب العميل إلى القيام بخدمات مالية وتقديم استشارات خاصة في التجارة والاستثمار وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل موقع لمصرف على شبكة الإنترنت يعني أن هذا المصرف هو مصرف إلكتروني، إذ يجب أن يقوم هذا المصرف بعمليات مصرفية عبر الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى شروط ومعايير عديدة معقدة من الصعب تحديدها قبل صدور تشريعات خاصة ترعى هذا النوع من المصارف وتحدد معاييره القوانينية. ولا يتوفر حاليا في اليمن وكثير من البلدان العربية تشريعات خاصة ترعى المصارف الإلكترونية. ويمكن تقسيم المواقع الإلكترونية في هذا المجال إلى ثلاث فئات كالتالي: 1. موقع المصرف المعلوماتي، وهو الذي يقدم معلومات تفصيلية حول عروضه وبرامجه وخدماته ومنتجاته المصرفية، وقد أنشأت أغلبية المصارف هذا النوع من المواقع بهدف التعريف والدعاية والتسويق. 2. موقع المصرف التفاعلي، وهو الذي يسمح للعميل بالتفاعل والتواصل مع مصرفه كإرسال بريد إلكتروني للحصول على بعض المعلومات المصرفية والاطلاع على حسابه المصرفي وتعبئة طلبات بعض المعاملات كطلب دفتر شيكات أو طلب تبديل بطاقة مصرفية أو غيرها. 3. موقع المصرف العملاتي، وهو الذي يسمح للمصرف والعميل بممارسة أغلبية العمليات والنشاطات المصرفية بصورة إلكترونية، كالسماح للعميل بالاطلاع على حسابه وإدارة وإجراء تحويلات مصرفية ودفع الفواتير والاستحصال على القروض وغيرها. أهداف المصارف الإلكترونية: تهدف المصارف الإلكترونية إلى تقديم العديد من الخدمات المصرفية للزبائن تتسم بالخدمة الشاملة والأسرع والأقل كلفة، وتعتبر هذه المصارف فرصة في تحقيق معدلات أفضل للمنافسة والاستمرار في السوق. ولا تقف المصارف الإلكترونية عند تقديم خدمة سعرية بكلفة قليلة، بل تتعدى ذلك إلى تقديم معلومات صحيحة واستشارات متخصصة فيما يتعلق بالأعمال المصرفية والمالية والتجارية وفتح آفاق العمل والاستثمارات وإدارتها وتقديم الخدمة السريعة بأقل كلفة وبكفاءة عالية. كما تهدف المصارف الإلكترونية إلى المنافسة في مجال العمل المصرفي ودرء مخاطر المنافسة المضادة من خلال تقديم خدمة شاملة بتكلفة أقل في وقت أقصر باستخدام التقنية الحديثة وعدد محدود من الموظفين ودون الحاجة إلى مباني ومصروفات وغيرها، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل العمولات التي يتقاضاها البنك لقاء خدماته المصرفية. مميزات المصارف الإلكترونية: 1. أهم مميزات المصارف الإلكترونية أنها تتيح للزبون إجراء العمليات المصرفية في أي زمان وأي مكان، وهو ما لا يتوفر لهم في ظل النظام المصرفي التقليدي، بحيث يوفرون بذلك الوقت ويختصرون الجهد سواء بالنسبة للموظفين أو الزبائن، الأمر الذي يعزز القدرة الإنتاجية لمختلف الأطراف. 2. وتوفر المصارف الإلكترونية سهولة في التعامل، حيث أن العميل يمكنه أن يقوم بإدراج الحسابات والسحوبات والتغذية بواسطة كلمة سر خاصة بالعميل يمكنه أن يغيرها متى أراد، حتى أن موظفي البنك لا يمكنهم التدخل في الرقم السري للعميل، بخلاف المصارف التقليدية التي يتم فيها الاتفاق على شكل الإمضاءات التوقيع، وعلى العميل الرجوع إلى البنك عند أي تغيير في شكل الإمضاء في إجراءات خاصة. مخاطر المصارف الإلكترونية: مع تقدم التقنية الحديثة ازدادت المخاطر الإلكترونية، ومن ذلك إمكانية دخول القراصنة على مواقع العملاء وحساباتهم المصرفية عبر شبكة الإنترنت بواسطة التقنية الإجرامية العالمية، وبالتالي يمكنهم إجراء سحوبات من هذه الحسابات قد لا يتم اكتشافها في حينه، وهذا يستلزم العمل المستمر لإيجاد برامج أكثر تطوراً ووسائل حماية أكثر قدرة على الصمود في وجه الهاكر والقراصنة، وهي حرب مستمرة لها عالمها في عالم الإنترنت. وهذه المخاطر قد يتعرض لها العميل والبنك على حد سواء، وهو ما يجعل البنوك دائمة السعي لامتلاك التقنيات والبرامج الأحدث والأقدر على الصمود. التعامل مع المصارف الإلكترونية: لم تشمل المصارف الإلكترونية حتى الآن كافة الخدمات المصرفية، بل يقتصر على بعضها. والخدمات التي يتم التعامل بها بكثافة عالية هي تلك المتعلقة بما يلي: ألف، الاستفسار عن رصيد الحساب، الحصول على كشف حساب تفصيلي بالمعاملات، تحويل الأموال إلى حسابات أخرى داخل البلاد وخارجها، الحصول على معلومات عن الحسابات التي يقدمها البنك، تسويق الخدمات المصرفية على شبكة الإنترنت، التعرف على المعلومات الخاصة بأسعار الفائدة على الودائع والقروض وأسعار صرف العملات، طلب دفتر شيكات، وأخيرا فتح حسابات جديدة. العقبات التي يواجهها العقبات التي تواجه المصارف الإلكترونية: تواجه المصارف الإلكترونية بعض المشاكل والعقبات التي قد تحد من نشاطها بنسبة تختلف باختلاف الدول والأنظمة المعتمدة فيها. وأبرز هذه المشاكل هي: ألف، احتمال تعرض الأموال لأفعال إجرامية كالسرقة والاحتيال وغيرها عبر الوسائل الإلكترونية. ب، احتمال تعرض الحسابات للكشف وبالتالي ضعف الحماية للخصوصية المتعلقة بالعملاء. جيم، المشاكل الناتجة عن الفيروسات. دال، احتمال انقطاع الاتصال أو العلاقة المباشرة مع البنك. ها، صعوبة تشغيل أو استخدام بعض أنظمة المصارف الإلكترونية. واو، وجوب تحديث وتطوير الأجهزة والأنظمة الإلكترونية بصورة مستمرة. زاي، تحديد المسؤوليات القانونية عن عمل وتشغيل هذه الخدمات. ح، مدى إمكانية توفير الحماية القانونية للقيام بالعمليات المصرفية واستخدام الصراف الآلي وبطاقات الائتمان وإجراء التحويلات الإلكترونية. دور المصارف في التغلب على المشاكل والعقبات: تتحمل المصارف مسؤولية كبيرة للتغلب على مشكلات وعقبات اللجوء إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث يجعلها تسعى لحل هذه المشكلات من خلال ما يلي: ألف، تأمين الحماية التقنية لخصوصية المعلومات والزبائن. ب، وضع وتحديث الأنظمة اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنع ارتكابها أو الحد منها. جيم، توفير مواقع سهلة الاستخدام والتشغيل في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية. دال، نشر مزايا وفوائد استخدام المصارف الإلكترونية للعملاء والمشاريع الاستثمارية وغيرها. ها، بيان أساليب وطرق معالجة العقبات التي تعيق استخدام المصارف الإلكترونية. واو، تحديد كيفية وأسلوب خفض مخاطر استخدام هذه المصارف. زاي، وضع نظام خاص لتسهيل النشاطات المشتركة بين العملاء والشركات والمصارف. ح، التعريف بكيفية تأمين الخصوصية وسرية المعلومات مع توضيح أسباب الحماية الإلكترونية. وأخيرا، توضيح كيفية تأكيد أمان المعاملات وأساليب الاكتشافات والحماية من السرقة والاحتيال الإلكتروني. أنظمة الصيرفة الإلكترونية: تتعدد أنظمة الصيرفة الإلكترونية إلى صور وأنواع مختلفة، وفيما يلي نوضح أبرز هذه النظم وذلك كالآتي: 1. نظام خدمة الزبائن أي العملاء عبر الإنترنت. 2. تنظيم خدمة الهاتف المصرفية. 3. نظام الصراف الآلي. 4. نظام خدمة البطائق الذكية. 5. نظام الخدمة. 6. نظام خدمة آخر غير نظام الخدمة. النقود الإلكترونية: تعريف النقود الإلكترونية. عرف بعض الباحثين النقود الإلكترونية بأنها القيمة النقدية لعملة تصدر بشكل إلكتروني من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص، ويتم تخزينها في جاهز إلكتروني، ويمكن اعتبار هذه النقود أحد أشكال الأدوات المالية الرقمية التي تقوم ببعض مهام ووظائف النقود التقليدية. واعتبر البعض الآخر أن النقود الإلكترونية هي عبارة عن مستودع للقيمة النقدية يحتفظ به في شكل رقم ديجيتال فورم، بحيث يكون متاحا للتبادل الفوري في المعاملات. ولعله من الصعب التوصل إلى تعريف جامع مانع دائما للنقود الإلكترونية يتضمن كافة المميزات الدقيقة من النواحي القانونية والنقدية والاقتصادية، نظرا لتنوع أنظمة النقود الإلكترونية والتطور المتسارع لها. ويكاد يتفق الخبراء على عدم جدوى وضع تعريف دقيق للنقود الإلكترونية في المرحلة الحالية، نظرا للتطور المتسارع للأنظمة التي تحكم هذه النقود. وسائل دفع النقود الإلكترونية: تتعدد الوسائل التي يتم عبرها دفع النقود الإلكترونية، أهمها وسيلة الدفع بواسطة البطاقة المخزنة المغلفة. 2- وسيلة الدفع بواسطة البطاقة المخزنة المفتوحة. 3- وسيلة الدفع بواسطة بطاقات السحب. 4- الدفع عبر الإنترنت. 5- الدفع بواسطة محفظة النقود الإلكترونية. الإطار القانوني للصيرفة الإلكترونية: أصبح مصطلح التجارة الإلكترونية متداولا وبكثرة في كل الدول ولدى مختلف القطاعات باعتباره عملة بيع أو شراء، أو شراء السلع أو الخدمات من خلال شبكات الكمبيوتر المستخدمة لذلك الغرض مثل الإنترنت وغيره. الحلول القانونية المطلوبة للعمليات المصرفية الإلكترونية: ونظرا لحداثة التجارة الإلكترونية بكل أنواعها بما فيها العمليات المصرفية، ولكون التشريعات الخاصة بها لم تعتمد بعد في بلدان كثيرة، فقد بادرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو الإنسترال إلى إصدار القانون النموذجي الخاص بهذا الشأن، نظرا لما فيه من فائدة لجميع البلدان، وخاصة تلك التي لا تتوفر لديها الكوادر القانونية والفنية لإصدار مثل هذه التشريعات. ومن هذه التشريعات ما يتعلق بمسائل الإثبات لصحة المستندات الإلكترونية، ومن هذه التشريعات ما يتعلق بمسائل الإثبات لصحة المستندات الإلكترونية وقبول اعتماد التوقيعات الإلكترونية على هذه المستندات، وغير ذلك من إجراءات التوثيق المستخدمة في الصفقات التجارية. مفهوم التوقيع الإلكتروني: صدر مشروع قانون الأنسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية في الدورة 37 في فيينا في الفترة ما بين 18 إلى 29 من سبتمبر من عام 2000 ميلادية. وقد تناولت بعض نصوص هذا القانون تعريف التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات في شكل إلكتروني مدرجة، بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسائل بيانات أو مضافة إليها ومرتبطة بها منطقياً، ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيانات موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانات. هذا التعريف يركز على أن التوقيع يجب أن يكون على درجة من الدقة بحيث تكون هوية الموقع صريحة بشكل لا يدع مجالا للشك أو الريبة. كما اشترط أن يستخدم التوقيع الإلكتروني في التعاقدات والتعاملات التجارية والاستثمار والأعمال المصرفية وإلى آخره. تعريف التوقيع الإلكتروني: وردت تعريفات متعددة للتوقيع الإلكتروني وكادت أن تجمع على أنه مجموعة من الإجراءات أو الوسائل التقنية التي يتيح استخدامها عن طريق الرموز أو الأرقام أو الشفرات إخراج علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونيا، فهو رقم أو رمز سري أو شفرة خاصة لا يفهم معناها إلا صاحبه، ومن يكشف له عن مفتاح ذلك الترقيم أو الترميز أو التشفير أو التكوين. ويعرف أيضا بأنه مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التعامل الذي يصدر التوقيع بمناسبته. ويتضح من خلال ما سبق أنه لا يوجد تعريف جامع مانع للتوقيع الإلكتروني، ولعل ذلك يعزى إلى التطور السريع والمتلاحق في مجال التكنولوجيا مما يؤدي بالتبعية إلى ظهور أشكال جديدة للتوقيع الإلكتروني تفضي بدورها إلى تعدد التعريفات والمفاهيم له. ومن أنواع التوقيع الإلكتروني: 1- نقل التوقيع العادي إلى توقيع إلكتروني بواسطة الماسح الضوئي سكانر. 2- التوقيع باستخدام بطاقات السحب الآلي من خلال أجهزة الصراف الآلي، وذلك بإدخال الرقم السري الخاص بالعميل. 3- التوقيع بواسطة إعطاء الأمر بالموافقة على إتمام العقد عن طريق استخدام شبكة الإنترنت في حالة الشراء بواسطة الإنترنت بالضغط على خانة الموافقة Accept Approval. 4- التوقيع البيومتري من خلال الخصائص الذاتية للإنسان كالبصمة بمختلف أنواعها: الأصبع، شبكة العين، الصوت، الشفاه وغيرها. 5- التوقيع الرقمي، وهو تحويل التوقيع أو المحرر المكتوب من نمط الكتابة العادية إلى معادلة رياضية لا يمكن لأحد أن يعيدها إلى الصيغة المقررة إلا الشخص صاحب المعادلة الخاصة بذلك، والتي يطلق عليها المفتاح. وهذا النوع من التوقيعات الإلكترونية يعتبر من أكثر التوقيعات الإلكترونية أمنا وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. المتطلبات القانونية للعمليات المصرفية الإلكترونية: تتطلب العمليات المصرفية الإلكترونية توفر الآتي: 1- أجهزة قضائية متخصصة في الأمور الاقتصادية والمالية والمصرفية الإلكترونية قادرة على تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة. 2- سياسة حكومية قادرة على فرض وإشاعة الإطمئنان لدى المستثمرين المحليين والأجانب. 3- استقرار سياسي واقتصادي لتشجيع الاستثمار في المشاريع التكنولوجية. 4- تشريعات ضريبية ومالية ملائمة للتطور التكنولوجي. 5- تخطي عقبة البيروقراطية وتبسيط المعاملات الإدارية. 6- دراسة الآثار القانونية للتطورات التكنولوجية خاصة في مجال المعلومات وتقنية الإنترنت وتحدياتها سبعة، الحفاظ على سلامة العمليات المصرفية والتجارية الإلكترونية وتحسين وسائل الأداء والإنتاج. التشريعات والقوانين المنظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية: توزعت التشريعات والقوانين ومشاريع القوانين على 3 محاور كالآتي: 1- تشريعات الخصوصية، أي حماية الحق في البيانات الشخصية في نظم المعلومات من مخاطر المعالجات الإلكترونية كالقانون السويدي الصادر عام 83 و900 و1000 في سياق قوانين دول غرب أوروبا التي تهدف إلى حماية البيانات. 2- تشريعات جرائم الكمبيوتر والاعتداء على نظم المعلومات ذات القيمة الاقتصادية والمالية لحماية الأنظمة التكنولوجية من مخاطر هذه الجرائم. 3- تشريعات حماية الملكية الفكرية في برامج الكمبيوتر من مخاطر القرصنة والنسخ غير المشروع وإعادة الإنتاج والتقليد لحماية حقوق التأليف في مجالات التكنولوجيا. لقد حرصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية على إدراج حماية حقوق البرامج الإلكترونية ضمن حقوق المؤلف، كما حرصت الشركات المتعددة الجنسيات على إدراج حماية حقوق الملكية الفكرية على جداول اتفاقيات وتحرير التجارة والخدمات في قطاع الاقتصاد الرقمي الإلكتروني الذي ظهرت معالمه بداية الثمانينيات في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في أوروبا من خلال التشريعات ذات الصلة المتعلقة بالإثبات وإجراءات المحاكمة والتحقيق وجرائم الكمبيوتر والقرصنة الإلكترونية. وفي العام 95 و900 و1000 أصدر الاتحاد الأوروبي دليلا لتشجيع القوانين الداخلية للدول على تنظيم معالجة البيانات الشخصية يدويا وإلكترونيا. ثم أصدر في العام 97 دليلا للاتصالات للاهتمام بإنشاء نظام خاص بحماية برامج الهاتف والتلفزيون الرقمي الإلكتروني وشبكات الهاتف الخلوي والإنترنت وغيرها. كما أصدرت المفوضية الأوروبية في تموز 2000 ميلادية دليلا بديلا عن دليل عام 97 المذكور، وسع نطاق حماية الخصوصية في حقل الاتصالات الإلكترونية على أساس التحكم عن بعد بمختلف أنواع البيانات مع حماية البيانات المنقولة عبر الإنترنت وقواعد التجارة الإلكترونية. الجرائم المصرفية الإلكترونية. أدى تطور النظم المعلوماتية إلى نشوء أنواع جديدة من الجرائم التي تقع على حقوق الغير وعلى المجتمع، خاصة في مجال العمليات المصرفية الإلكترونية. ومما يظهر خطورة هذه الجرائم هو أن العالم المالي بات يعتمد اليوم وبالدرجة الأولى على أجهزة وأنظمة وبرامج الكمبيوتر في إطار المجتمع الدولي المترابط والمعتمد على بعضه البعض، وهذا يسمح لقراصنة الكمبيوتر والمنظمات الإرهابية بتحقق مآربهم الإجرامية بسهولة وسرعة فائقة وإدارة جرائمهم عن بعد من أي مكان في العالم. تعريف الجرائم الإلكترونية. الجرائم الإلكترونية أو جرائم كايبر كرينس، الجرائم الإلكترونية لم تضع لها التشريعات التي تناولتها تعريفات محددة نظرا لصعوبة حصر مجالها. وقد حاول المجلس الأوروبي تحديد الجرائم ذات الصلة معتبرا أنها الأفعال التي تؤدي إلى إدخال وتغيير وشطب أو إزالة معطيات أو برامج خاصة بالكمبيوتر أو ما إليها من عراقيل أو اضطرابات أخرى مع مسار المعلوماتية وبرمجتها، مما يؤثر على نتائج المعلومات والتسبب بخسائر مادية أو خاصة بالملكيات العائدة إلى أي فريق ثالث بنية إحراز ربح اقتصادي غير قانوني لنفسه أو لأي شخص آخر. إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى تعريف جامع للجرائم الإلكترونية بسبب تطورها ومواكبتها لتطور العلم والتكنولوجيا. ومن أهم هذه الجرائم جرائم الفيروسات، جرائم الاحتيال بالوسائل الإلكترونية، تخريب الأنظمة الإلكترونية، سرقة المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية، التجسس بالوسائل الإلكترونية، الابتزاز بالوسائل الإلكترونية، جرائم بطائق الائتمان، وأخيرا تبييض الأموال عبر المصارف بالوسائل الإلكترونية. الأحكام العقابية المطلوبة. نظرا للمستجدات التقنية في مجال الأعمال المصرفية الإلكترونية، فإن القوانين الحالية في بلدان عديدة لم تعد كافية ولا قادرة على مواجهة الأفعال الجرمية المتعلقة بالأعمال المصرفية الإلكترونية، وهو ما يستلزم إصدار قوانين ملائمة لمحاربة هذه الجرائم الإلكترونية البالغة الخطورة. الأمر الذي يحتاج إلى وقت ليس بالقصير وإلى متابرة جادة وتكاتف دولي، نظرا لأن هذه الجرائم المستحدثة لا تعرف الحدود الجغرافية أو السياسية وما شابه ذلك. أما قوانين العقوبات العربية التي تناولت السلوكيات والواقعات المادية عموما، فهي مدعوة اليوم لتناول المؤسسات والكيانات المعنوية والمعلوماتية بما فيها جرائم التقنية العالية، وذلك لأسباب عديدة أهمها 1- الطبيعة المعنوية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات. 2- إن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة دون نص يجعل هذه الأفعال بمنأى عن العقاب. 3- إن مبدأ عدم جواز القياس غير جائز في القوانين الجزائية، لأنه لا يجوز قياس سرقة المعلومات أو سواها على سرقة الكهرباء أو الطاقة لانتفاء علة القياس من جهة، ولأن النصوص الوضعية تناولت أفعالا محددة لا يجوز القياس عليها. توسعا من جهة أخرى كونها استثناءات، والاستثناء يعتبر حصرا، وهو ما استدعى تدخل المشرع لتعديل قوانين العقوبات الحالية أو سن قوانين جديدة تعاقب مرتكبي هذه الجرائم المستحدثة، علما بأن قوانين بعض الدول كأمريكا وألمانيا واليابان جعلت عقوبة بعض هذه الجرائم تصل على 20 سنة حبسا، شعورا منها بأهميتها وخطورتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مطلع القرن 21. لذا يتعين تشجيع وتفعيل التعاون الدولي في مكافحة جرائم الكمبيوتر وما يفرضه من رسم سياسات تسليم واسترداد المجرمين وتسهيل التحقيقات والتحريات عبر الحدود، وذلك من خلال المعاهدات الدولية أو الاتفاقات الثنائية تأمينا لفعالية النظام الجنائي داخل حدود الدولة أو خارجها، ولا سيما لناحية إعداد البنية الإدارية المناسبة للتعامل مع المؤسسات التقنية في عصر المعلومات، الأمر الذي يستلزم بدوره نشر الوعي وإشاعته بين الأفراد والمؤسسات حول أهمية التعاون بين كل الأطراف المعنية بكشف الاختراقات الأمنية ومواجهتها وعدم إخفائها، حتى تصبح الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة هذه الجرائم المستجدة في ميدان التقنية العالية. وعليه لا بد من إيلاء هذه الجرائم الاهتمام الكافي لمكافحتها، وذلك من خلال 1- تركيز معاهد البحث والدراسات في الجامعات وخاصة في كليات الحقوق والقطاعات التكنولوجية ونقابات المحامين والجمعيات المصرفية والهيئات الأمنية على جرائم الكمبيوتر والإنترنت في ضوء الجهود الدولية في هذا المجال. 2- ضرورة إحداث تشريع خاص لحماية استخدام الحاسوب وحماية البيانات والبرامج. 3- إقرار وسائل مكافحة هذه الجرائم مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم، أي التعارض بين فعالية الملاحقة وبين مسائل الخصوصية. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التشريعات المالية والمصرفية. الإعداد الدكتور عبد الوهاب المعمري. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.